إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله تعالى والمتوفى سنة 595 من الهجرة في الوقوف بعرفة من كتاب الحج، إلى قوله: واختلف العلماء في وجوب الجمعة بعرفة ومنى، فإذا جاء يوم الجمعة في يوم عرفة أو جاء يوم عرفة في يوم الجمعة، وكذلك إذا جاءت أيام منى في يوم الجمعة، فهل تصلى الجمعة؟ القول الأول، فقال مالك: لا تجب الجمعة بعرفة ولا بمنى أيام الحج، لا لأهل مكة ولا لغيرهم، إلا أن يكون الإمام من أهل عرفة. إذا كان الإمام من أهل عرفة فهذا يصلي الجمعة ويصلي الناس بصلاته. القول الثاني، وقال الشافعي مثل ذلك، إلا أنه يشترط في وجوب الجمعة أن يكون هنالك من أهل عرفة 40 رجلا على مذهبه في اشتراط هذا العدد في الجمعة. فالشافعي قوله كقول مالك لكن بشرط 40. القول الثالث، وقال أبو حنيفة: إذا كان أمير الحج ممن لا يقصر الصلاة بمنى ولا بعرفة صلى بهم فيها الجمعة إذا صادفها. القول الرابع، وقال أحمد: إذا كان والي مكة يجمع، نعم، إذا كان والي مكة، يعني إذا كان الإمام والي مكة يجمع بهم، وبه قال أبو ثور. فهذه 4 مذاهب، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصلي جمعة أبدا في سفره. ونحن رجحنا في المرة الماضية هل القصر في عرفة وفي مزدلفة هل هو للنسك أو للسفر، ورجحنا أنه للإيش؟ أنه للسفر. فإذا كان كذلك فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس على مسافر جمعة. المسافر ليس عليه جمعة. هذا في صحيح الجامع 5405، رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر، وهو في الإرواء برقم 592: ليس على مسافر جمعة. فالمهم أن الترخص في الصلوات في منى وفي عرفة وفي مزدلفة إنما هو للسفر. يقول قائل: الذي يخرج من مكة إلى هذه الأماكن يكون مسافرا؟ نقول: نعم، فإن السفر ليس له حد، فإن السفر ليس له حد. وإن قلنا إنه للنسك فالأمر واضح، إذا قلنا أن هذا الترخص إنما هو للنسك فالأمر واضح. قال: وأما شروطه، شروط الوقوف بعرفة، قال: فهو الوقوف بعرفة بعد الصلاة، أي بعد صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا، وذلك أنه لم يختلف العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدما صلى الظهر والعصر بعرفة ارتفع فوقف بجبالها داعيا إلى الله تعالى. هكذا عندكم ارتفع؟ ها؟ كل النسخ فيها ارتفع؟ نعم ارتفع، لعل هذا لأن وادي عرنة في الغالب الوادي يكون ايش؟ يكون منخفضا، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم توجه إلى عرفة، وهي أكثر ارتفاعا من هذا الوادي، فوقف بجبالها داعيا إلى الله تعالى، ووقف معه كل من حضر إلى غروب الشمس، وأنه لما استيقن غروبها، فلا بد من استيقان الغروب، ولذا جاء في حديث جابر: لما غاب القرص وذهبت الصفرة قليلا، لما غاب القرص وذهبت الصفرة، هذا استيقان الغروب، وأنه لما استيقن غروبها وبان له ذلك دفع منها إلى المزدلفة. ولا خلاف بينهم أن هذا هو سنة الوقوف بعرفة، فهذه سنة الوقوف أن يقف بها بعد صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا، وإلى أن تغيب الشمس ويستيقن ذلك. قال: وأجمعوا على أن من وقف بعرفة قبل الزوال وأفاض منها قبل الزوال أنه لا يعتد بوقوفه ذلك، فهذا مما أجمعوا عليه. إذا وقف إيش؟ قبل الزوال ورحل قبل الزوال، وأنه إن لم يرجع فيقف بعد الزوال أو يقف من ليلته تلك قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج، فهذا الذي وقف قبل الزوال ورحل قبل الزوال يؤمر بالرجوع، يقال له: لابد أن يكون وقوفك بعد الزوال. وروي عن إيش عندكم؟ أي معمر، عبد الله ولا عبد الرحمن؟ نعم الصواب، وروي عن عبد الرحمن ابن يعمر، وروي عن عبد الرحمن ابن يعمر الديلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الحج عرفات، الحج عرفات، فأطلق على الجزء اسم الكل، أطلق على الجزء وهو الوقوف بعرفة، أطلق عليه اسم الكل، كما أطلق على فاتحة الكتاب وهي جزء، كما أطلق على قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة وهي جزء، أطلق عليها الصلاة. وإذا أطلق اسم الكل على الجزء دل ذلك على أن هذا الجزء ركن، دل هذا على أن هذا الجزء ركن، فقراءة الفاتحة في الصلاة ركن، والوقوف بعرفة في الحج ركن. قال: فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك، فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك. سبحان الله، الذي يدرك لحظة قبل طلوع فجر يوم النحر أدرك، والذي وقف 5 ساعات قبل الزوال إيش؟ لم يدرك، فاته الحج. قال: وهو حديث انفرد به هذا الرجل من الصحابة لا يضره، الصحابي لا يضره الانفراد. قال: إلا أنه مجمع عليه، إلا أنه مجمع عليه، أي مجمع على ما اشتمل عليه من حكم. واختلفوا في من وقف بعرفة بعد الزوال ثم دفع منها قبل غروب الشمس. فإذا تنبه، وقف قبل الزوال ورحل قبل الزوال، طيب وقف بعد الزوال ورحل قبل ليش؟ ها؟ الغروب، فهذا ما حكمه؟ القول الأول: فقال مالك عليه حج قابل إلا أن يرجع قبل الفجر، وإن دفع منها قبل الإمام وبعد الغيبوبة أجزأه، أي أنه عند مالك أيضا أنه لا يدفع قبل دفع الإمام، لكن إن دفع قبل دفع الإمام وكان ذلك بعد الغروب أجزأه. قال: وبالجملة فشرط صحة الوقوف عنده، أي عند مالك، هو أن يقف ليلا. هذا القول الأول، قول مالك. قول الثاني: وقال جمهور العلماء: من وقف بعرفة بعد الزوال فحجه تام وإن دفع قبل الغروب، إلا أنهم اختلفوا في وجوب الدم عليه. قال: وعمدة الجمهور دليلهم وحجتهم حديث عروة ابن مدرس، وهو حديث مجمع على صحته. تقول: نعم، حديث صحيح كما في الإرواء 1066، وفي صحيح أبي داود 1704، وفي صحيح الجامع 6321. قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بجمع، جمع يعني إيش؟ مزدلفة، فهي جمع وهي مزدلفة، وهي المشعر الحرام، 3 أسماء للمزدلفة. فقلت له: هل لي من حج؟ فقال: من صلى هذه الصلاة معنا. طبعا عروة بن مدرس يعني قال كلاما قبل ذلك، قال: يا رسول الله، لقد أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، ما تركت حبلا من الحبال إلا وقفت عليه. قال: وأنا جاي ما لقيت أي جبل إلا وقفت عليه. فقال: من صلى هذه الصلاة معنا، وهي صلاة الفجر بمزدلفة، ووقف هذا الموقف يعني في مزدلفة حتى نفيض. فإذا خلي بالك، صلى الصلاة، صلى ووقف عندك، أو أفاض قبل ذلك، أو هذه لا وجود لها في نص الحديث، وإنما الذي فيه وقد أفاض قبل ذلك، وقد أفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم تمام الحج بثلاثة أمور: صلاة الفجر في مزدلفة، والوقوف بمزدلفة، والوقوف بعرفة. ومقتضى هذا أنه أو أن الذي يفوته واحد من هذه الثلاثة فحجه لم يتم، وأخذ بظاهره جماعة منهم ابن حزم والشيخ الألباني، فقالوا: صلاة الفجر في مزدلفة ركن من أركان الحج، وهذا بعيد عن الصواب، فإن التمام يكون بالأركان ويكون بالواجبات ويكون بالسنن. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فعل هذا وهذا وهذا فقد تم حجه، هذا التمام، التمام، التمام التام الذي يكون بالأركان والواجبات والسنن. قال وأجمعوا على أن المراد، طيب إذا مشينا مع هذا الحديث وقد أفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا، أي نهار؟ ما هو يمكن أن يدخل فيه النهار الذي قبل ليش؟ الذي قبل الزوال. ونحن الآن ذكرنا أنهم أجمعوا على أن من وقف قبل الزوال ورحل قبل الزوال أن حجه باطل وعليه حج من قابل، فكيف هذا؟ قال وأجمعوا. فإذا لا بد من فهم العلماء، وإلا لو مشينا على ظاهر الحديث لصححنا حج من يقف قبل الزوال ويرحل قبل الزوال. قال وأجمعوا على أن المراد بقوله في هذا الحديث نهارا أنه بعد الزوال، نهارا يعني بعد ليش؟ بعد الزوال. طيب ومن اشترط الليل احتج بوقوفه صلى الله عليه وآله وسلم بعرفة حين غربت الشمس. الذي اشترط الليل قالوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف جزءا من الليل، لكن الجمهور يقول، للجمهور أن يقولوا إن وقوفه بعرفة إلى المغيب قد نبأ حديث عروة ابن مضرس أنه على جهة الأفضل، لأنه قال ليلا ها أو نهارا، ما قال ليلا ونهارا، ما جمع بينهما، وإنما ليلا أو نهارا. فللجمهور أن يقولوا هذا، وأن حديث عروة بن مضرس نبه أنه على جهة الأفضل إذ كان مخيرا بين ذلك، يعني أو مخيرا يعني أو ليلا أو نهارا. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق أنه قال عرفة كلها موقف، رحمك الله، عرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة. عرنة ليست من عرفات، عرنة ليست من عرفات، ونمرة ليست من عرفات. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء ضربت له قبة بنمرة، فلما زالت الشمس تحول إلى وادي عرنة لأنه متسع يسع الناس عند الصلاة، فلا نمرة ولا عرنة من إيش؟ من عرفة. قال وارتفعوا عن بطن عرنة. قال والمزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر، ومنا كلها منحر، وفجاج مكة منحر ومبيت. هذا حديث صحيح وأصله في صحيح مسلم، وهو في صحيح أبي داود برقم 1692. فإذا أنت تلاحظ هنا بيان زمن الوقوف وإيش ومكان الوقوف، فيمكن أن تكتب على الهامش هذه الأشياء، زمن الوقوف. نحن الآن تكلمنا عن زمن الوقوف، زمن الوقوف، ومراعاة الزمن من أهم الأشياء أيها الإخوة، مراعاة زمن العبادة من أهم الأشياء. ولذلك أنصح أن المسلم لا يستعجل يعني بصلاة سنة الفجر، طالما أن يعني الجهات المسؤولة يعني أعطت فرصة 25 دقيقة من أذان الفجر إلى صلاة الفجر، فلماذا يتعجل الإنسان بصلاة سنة الفجر؟ احسب وخلي بينك وبين الإقامة 7 دقائق وصلي، إنسان يصلي ركعتين في 5 دقائق، لأن زمن العبادة من أهم الشروط، أهم الشروط في العبادات زمنها، زمن العبادة، لأن العبادة إذا وقعت في غير زمنها فهي غير صحيحة. فلما تكلم عن زمن العبادة الآن تكلم عن مكان العبادة، مكان الوقوف. قال واختلف العلماء في من وقف من عرفة بعرنة. القول الأول فقيل تقول نعم حق له أن يقال فيه قيل لأنه ضعيف جدا، فقيل حجه تام وعليه دم، وبه قال مالك. تقول هذا ليس بمشهورا في مذهب مالك، بل المشهور عند المالكية أن قولهم كقول الجمهور وأنه لا يصح حجه. فالمذاهب متفقة على أن عرنة ليست من عرفة، المذاهب متفقة على هذا، وهذا هو المشهور عند المالكية، المشهور عند المالكية. فالذي قيل هنا ضعيف. قول الثاني وقال الشافعي وابو حنيفة والجمهور لا حج له الذي يقف بعرنة، فلذا وجب على المسلم أن يتحرى زمن الوقوف ومكان الوقوف. وعمدة من أبطل الحج النهي الوارد عن ذلك في الحديث، وعمدة من لم يبطله أن الأصل أن الوقوف بكل عرفة جائز. نقول نعم أثبت العرش ثم انقش، أول شيء أثبت أنها عرفة، فالوقوف بكل عرفة جائز إلا ما قام عليه الدليل. قالوا ولم يأتي هذا الحديث من وجه تلزم به الحجة والخروج عن الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل أن كلها عرفة، فيقف في أي مكان ولا نخرج عن هذا إلا بدليل. فنقول الحمد لله حدود عرفة معروفة ومحددة، وهي متوارثة من قديم الزمان، منذ أن عرف جبريل إبراهيم عليه السلام، عرفه المناسك وعرفه هذه الحدود، فلا بد أن يكون الوقوف داخل حدود عرفة. قال فهذا هو القول في السنن التي في يوم عرفة. وأما الفعل الذي يلي الوقوف بعرفة من أفعال الحج فهو النهوض إلى المزدلفة بعد غيبة الشمس، وما يفعل بها فلنقل فيه. قال والقول الجملي أيضا في هذا الموضع ينحصر في معرفة حكمه وفي صفته وفي وقته. فنحن عرفنا قبل ذلك أن هذه الأفعال منها ما هو مشترك بين الحج والعمرة، ومنها ما هو خاص بليش بالحج. الوقوف بالمزدلفة خاص بالحج. قال فأما كون هذا الفعل من أركان الحج، طبعا سيأتينا الحكم، وأن الوقوف بمزدلفة إنما هو من الواجبات وليس من الأركان. قال فالأصل فيه قوله سبحانه فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فأمر الله تبارك وتعالى بذلك، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فهذا أمر، والأمر يفيد الوجوب. وأما الركنية فلا بد لها من دليل زائد، الركنية لا بد لها من دليل يعني زائد. قال وأجمع على أن من بات بالمزدلفة ليلة النحر وجمع فيها بين المغرب والعشاء مع الإمام، ووقف بعد صلاة الصبح إلى الإسفار بعد الوقوف بعرفة، أن حجه تام، وأن ذلك الصفة التي فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. فالسنة فيها اليسر، السنة يسر، لكن عندما تأتي الرخص والاستثناءات تجد الخلافات وتجد الضيق والحرج. فإذا هذا يعني أجمع عليه، من بات بها وجمع فيها بين المغرب والعشاء وصلى بها الصبح ووقف بعد صلاة الصبح يدعو إلى الإسفار، أن حجه تام. علاوة على الوقوف بعرفة. قال واختلفوا هل الوقوف بها بعد صلاة الصبح والمبيت بها من سنن الحج أو من فروضه؟ القول الأول، فقال أوزاعي وجماعة من التابعين هو من فروض الحج، قالوا هو من فروض الحج الوقوف بها والمبيت بها. قالوا ومن فاته كان عليه حج قابل والهدي. القول الثاني، وفقهاء الأمصار يرون أنه ليس من فروض الحج، أنه ليس من فروض الحج بل من واجباته، فإذن هذا هو قول الجمهور، وأن من فاته الوقوف بالمزدلفة والمبيت بها فعليه دم. قول الثالث، وقال الشافعي إن دفع منها بعد نصف الليل الأول ولم يصلي بها فعليه دم. إن دفع منها بعد نصف الليل الأول ولم يصلي بها فعليه دم. وعمدة الجمهور ما صح عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قدم ضعفة أهله ليلا فلم يشهدوا معه صلاة الصبح بها. نقول نعم، ولطالما استدللنا بهذا الدليل أن الركن لا ترخيص فيه، فلو كان هذا ركن ما رخص فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الترخيص إنما يكون في الواجبات، وأما الأركان فلا ترخيص فيها. فلما رخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم للضعفة، انظر إلى عرفات، عرفات ركن ما فيها ترخيص، ما يقال الضعيف لا يذهب إلى عرفات، الإفاضة طواف الإفاضة ركن، إذا كان ضعيفا ها يحمل ويطاف به، لأن الركن لا ترخص فيه. فلما رخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم للنساء والضعفة علم أن هذا من الواجبات. وعمدة الفريق الأول قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عروة بن مدرس، وهو حديث متفق على صحته، على كل حال متفق على صحته هذا اصطلاح، فالغالب عندما يقال متفق على صحته يعني في الصحيحين وغيرهما، أي أنه حديث صحيح. من أدرك معنا هذه الصلاة يعني صلاة الصبح بجمع وكان قد أتى قبل ذلك عرفات ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقد تفثه، مع قوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ومن حجة الفريق إيش عندكم؟ ومن حجة الفريق ليش؟ نقول الثاني اللي هو فقهاء الأمصار، طبعا من حجة الفريق الثاني ردا على هذا الدليل، لأن الفريق الأول استدلوا بحديث عروة بن مدرس فاحتج عليهم الفريق الثاني الذين هم فقهاء الأمصار أن المسلمين قد أجمعوا على ترك الأخذ بجميع ما في هذا الحديث. معنى العبارة أن المسلمين قد أجمعوا على عدم الأخذ بكل ما في هذا الحديث، يعني ليس كل ما فيه هو شرط لصحة ليش الحج، وذلك أن أكثرهم على أن من وقف بالمزدلفة ليلا ودفع منها قبل الصبح أن حجه تام، مع أن في الحديث إيش من صلى من أدرك معنا هذه الصلاة. طيب الذي بات بالمزدلفة ورحل منها قبل صلاة الصبح، كثير من العلماء قالوا حجه تام، هذه صورة. صورة أخرى، وكذلك من بات فيها ونام عن الصلاة، واحد بات في المزدلفة ونام عن صلاة الفجر بها حجه تام، هذه صورة. صورة ثالثة، وكذلك أجمع على أنه لو وقف بالمزدلفة ولم يذكر الله أن حجه تام، لو وقف ولم يذكر الله عز وجل مع أن في الآية ماذا؟ فاذكروا الله. فهو لو وقف بمزدلفة ساكتا حجه تام. قال وفي ذلك ما يضعف احتجاجهم بظاهر الآية. قال والمزدلفة وجمع اسمان لهذا الموضع تقول والمشعر الحرام أيضا. فإذا ثلاثة أسماء مزدلفة وجمع والمشعر الحرام. أما المزدلفة فسميت كذلك لأنهم يزدلفون منها إلى منى. هم يأتون من عرفات فيزدلفون إلى منى، لكن ما يذهبون إلى منى مرة واحدة، وإنما يستريحون رغما عنهم، يعني مش أي راحة مش اختيارية، يستريحون في مزدلفة، ولكنهم اقتربوا من إيش؟ من منى، فسميت مزدلفة لأنهم اقتربوا إلى منى من الإزدلاف، كما قال تعالى وأزلفت الجنة. وسميت جمع لأن الناس يجتمعون فيها، لأن الناس يجتمعون فيها، وقيل لأنهم يجمعون منها الحصى، وقد ثبت هذا عن سعيد بن جبير أنه كان يجمع الحصى من مزدلفة، فمن فعل هذا لا بأس، لكن لا يرى على نفسه لزاما أن يكون الحصى من إيش؟ من مزدلفة. وإلا فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لابن عباس ألقط لي الحصى، وكان ذلك عند الجمرة، أي أنه التقط له الحصيات أو الحصوات من منى. وأما المشعر الحرام فالمشعر من الشعائر، شعائر الله، والشعائر هي العلامات الظاهرة، العلامات الظاهرة في الحج. فمزدلفة مشعر. قال والمزدلفة وجمع هما اسمان لهذا الموضع، وسنة الحج فيها كما قلنا أن يبيت الناس بها ويجمعوا بين المغرب والعشاء في أول وقت العشاء ويغلسوا بالصبح فيها. قال وأما الفعل الذي بعدها فهو رمي الجمار، وهو خاص بالحج، فهو رمي الجمار وهو خاص بالحج. والجمار جمع جمرة، وهي المواضع المعروفة، الجمرة الكبرى، الجمرة الوسطى، الجمرة الصغرى، وترمى بالإيش؟ وترمى بالحصيات. وذلك أن المسلمين اتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بالمشعر الحرام وهي المزدلفة. بعضهم يقول المشعر الحرام هو قزح، هو جبل قزح، وهو جزء من الإيش؟ من المزدلفة. وبعضهم يقول المشعر الحرام مزدلفة كلها. والذي يظهر والله أعلم أن المزدلفة سميت بالمشعر الحرام من إطلاق اسم الجزء على الكل، العكس، المشعر الحرام مكان معين في مزدلفة، كما جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح جاء إلى المشعر الحرام، مع أنه في الإيش؟ في المشعر الحرام، هو في مزدلفة. فلما قال جابر جاء إلى المشعر الحرام اللي هو الجبل، جبل قزح، فعلم أن الجبل هو المشعر الحرام، فأطلق هذا الاسم على مزدلفة كلها. وقف بالمشعر الحرام وهي المزدلفة بعدما صلى الفجر، ثم دفع منها قبل طلوع الشمس إلى منى، دفع منها قبل طلوع الشمس، ولا بد إذا أردت السنة، مخالفة للجاهلية، لأنهم كانوا لا يفيضون من مزدلفة إلا إذا طلعت الشمس، ويقولون أشرق ثبير كيما نغير، ثبير جبل كبير في مزدلفة، أشرق يعني إيش؟ يعني لتطلع عليك الشمس، كيما نغير يعني نتحرك ونفيض إلى منى. وأنه في هذا اليوم هو يوم النحر رمى الجمرة، جمرة العقبة، من بعد طلوع الشمس. وأجمع المسلمون أنه رماه أن من رماها في هذا اليوم في ذلك الوقت أعني بعد طلوع الشمس إلى زوالها فقد رماها في وقتها. وقتها ليش؟ وقتها الأفضل، وقتها المستحب. فهناك وقت جواز، وهناك وقت أفضلية فضيلة، وهناك وقت ضرورة. هذه التقسيمات موجودة أيضا فيما يتعلق في أعمال يوم النحر، أعمال يوم النحر. فهذا هو وقتها، وقت الفضيلة، أنه يرميها بعد طلوع الشمس إلى زوالها. وأجمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرمي يوم النحر من الجمرات غيرها، الجمرة الكبرى. واختلفوا في من رمى الجمرة العقبة قبل طلوع الفجر، إذن هذا وقت الرمي، وقت الرمي ووقت الطواف والذبح والحلق، يعني وقت أعمال يوم النحر، هذا اختلفوا فيه. فقال مالك: لم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لأحد أن يرمي قبل طلوع الفجر. هكذا قال مالك: لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأحد أن يرمي الجمر قبل طلوع الفجر. قال: ولا يجوز ذلك، فإن رماها قبل الفجر أعادها. وبه قال أبو حنيفة وسفيان وأحمد. تقول يعني قول الإمام أحمد مثل القول الذي سيأتي، هو قول الشافعي المشهور يعني. فإذا هذا هو القول الأول، أن من رماها قبل طلوع الفجر أعاد. وقال الشافعي تقول وأحمد: لا بأس به، وإن كان المستحب هو بعد طلوع الشمس. في قول مالك: لم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص، صحيح. فنعلق على رخص ونقول: وأما قصة أسماء فليس فيها صريح الترخيص، ليس فيها صريح الترخيص كما سيأتي. فحجة من منع ذلك فعله صلى الله عليه وسلم مع قوله: خذوا عني مناسككم. وما روي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله وقال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. نعم. تقول: الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم إنما قاله للأغيلمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا للأغيلمة، للأغيلمة، أغيلمة بني عبد المطلب. قال: أبني أبني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. فقد يفهم من هذا أن الأغيلمة والرجال إذا تقدموا مع الضعفة والنساء أن الذي يرمي قبل طلوع الشمس هم من؟ هم الضعفة. وأما الأقوياء الأغيلمة فهؤلاء لا يرمون حتى تطلع، ليش؟ حتى تطلع الشمس. فهذا حجة من منع ذلك. وعمدة من جوز رميها قبل الفجر حديث أم سلمة، خرجه أبو داود وغيره، وهو أن عائشة قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة يوم النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ومضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها. تقول: هذا الحديث ضعيف كما في الإرواء 1077، لأن فيه الضحاك بن عثمان وهو صدوق يهم، وقد خالف في إسناده ومتنه. أما إسناده فقد أرسله جماعة غيره، هو رفعه، هو أسنده، وغيره أرسله. هذا من ناحية الإسناد. وأما من ناحية المتن فقد أنكره الإمام أحمد، أنكر الإمام أحمد متنه، فهذا حديث ضعيف. وحديث أسماء أنها رمت الجمرة بليل وقالت إنا كنا نصنعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صحيح هذا في البخاري ومسلم، وانظر صاحب داود 1698. مولاها قال لها إنا رمينا الجمرة بليل، قالت كنا نصنع هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الذي أردت بقولي ليس في صريح الإيش الترخيص، هي قالت كنا نصنعه في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لما لم ينزل الوحي بالتصويب علم أن هذا من الأمور الإيش ها الجائزة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ما صرح بالترخيص، ما صرح بالترخيص. فالذي يظهر والله أعلم في وقت الرمي أنه يعني ثلاثة أقوال، قبل الفجر وبعد الفجر قبل الطلوع وبعد ليش وبعد الطلوع، أما بعد الطلوع فما أريح السنة وما أسهلها. طيب وأما بعد الفجر وقبل الطلوع فهذا قول الجمهور، وأما قبل الفجر فهذا قول ليش فهذا قول يعني الشافعي، وقلنا أن الإمام أحمد أيضا معه. تقول عليه الشيخ بن باز رحمه الله أن وقت أعمال النحر تبدأ من النصف الآخر من ليلة النحر، عند الشيخ بن باز رحمه الله أن أعمال يوم النحر الرمي والحلق والذبح والطواف أنها تبدأ إذا انتصف الإيش إذا انتصف ليلة النحر. فإذا انتصف الليل جاز للمسلم أن يأتي بهذه الأعمال، أن يأتي بهذه الأعمال، لكن لا بد من التفرقة بين ليش الضعفة وغيرهم. ففعل هذه الأشياء قبل طلوع الفجر إنما هذا للضعفة، لأن الأدلة إنما وردت في الضعفة. وإذا جاء بهذه الأعمال بعد طلوع الفجر فيجوز له ذلك، لماذا؟ لأنه بطلوع الفجر فقد طلع يوم الإيش يوم النحر، وهذه الأعمال تسمى إيش أعمال يوم النحر، أعمال يوم النحر. وأجمع العلماء أن الوقت المستحب لرمي جمرة العقبة هو من لدن طلوع الشمس إلى وقت الزوال، وأنه إن رماها قبل غروب الشمس من يوم النحر أجزأ عنه ولا شيء عليه إلا مالكا، فإنه قال أستحب له أن يريق دما. فإن خلي بالك وقت الرمي في كلام في إيش في أوله وفي آخره، الوقت الذي لا اختلاف فيه من طلوع الشمس إلى الزوال. طيب قبل طلوع الفجر عرفت الخلاف، طيب بعد غروب الشمس، بعد غروب شمس يوم النحر فهنا مالك يقول أنه إن رماها بعد الغروب كيف أي قبل الغروب نعم من الزوال إلى الغروب من الزوال إلى الغروب إن رماها قبل غروب الشمس أجزى عنه ولا شيء عليه إلا الإمام مالك، فقال أستحب له أن يريق دما. طيب واختلفوا في من لم يرمها حتى غابت الشمس فرماها من الليل أو من الغد. القول الأول فقال مالك عليه دم، الثاني وقال أبو حنيفة إن رمى من الليل فلا شيء عليه وإن أخرها إلى الغد فعليه دم. الثالث وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي لا شيء عليه إن أخرها إلى الليل أو إلى الغد. وحجتهم تقول حجتهم هذه إنما هي للمعذور الذي ذكروه من الحجة إنما هو للمعذور. وحجتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل في مثل ذلك. نقول هذه رخصة، رخص لهم أن يرموا بالليل وأن يجمعوا الرمي، رخص لهم أن يرموا بالليل وأن يجمعوا الرمي، يجمع الرمي جمع تقديم أو جمع تأخير. فنقول هذا لأصحاب الأعذار. طيب وفي حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له السائل يا رسول الله رميت بعد ما أمسيت، قال له لا حرج. إيش المساء؟ المساء متى يبدأ؟ بعد الزوال. المساء بعد الزوال إحدى صلاتي العشي، صلى به النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي يعني الظهر إلى العصر. رميت بعد ما أمسيت قال لا حرج، فيمكن أن يكون هذا إلى غروب ليش؟ إلى غروب الشمس. وللأسف هناك أناس يتكاسلون غاية الكسل، يتكاسلون غاية الكسل. نعم إذا الإنسان حبس واضطر فالله تبارك وتعالى ما جعل علينا في الدين من حرج. ذهب يطوف طواف الإفاضة فزحم أو تعطل الطريق حتى غربت الشمس فهذا معذور. وأما أن يكون الإنسان في سعة من أمره ويؤخر رمي الجمرة إلى ما بعد الغروب يعني فلا. وعمدة مالك أن ذلك الوقت المتفق عليه الذي رمى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو السنة، ومن خالف سنة من سنن الحج فعليه دم، على ما روي عن ابن عباس وأخذ به الجمهور. ما هذا الذي روي عن ابن عباس؟ رواه مالك في الموطأ وهو صحيح في الإرواء 1100. قال ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم، من ترك نسكا فعليه دم. وقال مالك ومعنى الرخصة، الآن يرد على الذين استدلوا بالرخصة، قال ومعنى الرخصة للرعاة إنما ذلك. تأمل في هذا الكلام لأن هذا الكلام ما أدري فيه تناقض، وبالرجوع إلى أصل كلام مالك فهو يختلف عن هذا الكلام. قال ومعنى الرخصة للرعاة إنما ذلك إذا مضى يوم النحر ورموا جمرة العقبة ثم كان اليوم الثالث، اليوم الثالث وهو أول أيام النفر، وهو أول أيام النفر اللي هو يوم 12. أنت ممكن تعمل عندك خط إلى أيام من 8 إلى 13 ونسميها باسمها. يوم 8 هذا يوم التروية، يوم 9 يوم عرفة، 10 يوم ليش النحر، 11 يوم ليش القر، يوم القر لأن الحجاج يستقرون في منى، 12 يوم النفر الأول، 13 يوم النفر الثاني. نقول النفر ولا النفر؟ كلاهما صحيح. نفر من باب ضرب وطلب وقعد وقتل، هذا من الغرائب. نفر من باب ايش؟ ضرب وطلب وقعد وقتل. كيف يعني؟ فتقول انت تقول ضرب يضرب ضربا، إذن نفر ينفر نفرا. طيب طلب، طلب يطلب طلبا، نفر ينفر نفرا، قعد، قعد يقعد قعودا، نفر ينفر نفورا، قتل قتل يقتل قتلا، نفر ينفر نفرا. نعم. فيقول وهو أول أيام النفر، فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرموا في ذلك اليوم اللي هو يوم 12 له ولليوم الذي بعده. لماذا الذي بعده؟ الذي بعدهم غير ملزمين به، لأن يوم 13 إلا إذا قعدوا طبعا، إلا إذا قعدوا فيرمون له واليوم الذي بعده، فيكون جمع إيش؟ جمع إيش في الرمي؟ جمع تقديم. تقول مالك ليس عنده جمع تقديم في الرمي، ينكر جمع التقديم، لأن عنده أن الفعل إنما يجب إذا جاء وقته فأنت تقضيه لا تقدمه. قال فإن نفروا فقد فرغوا، وإن أقاموا إلى الغد رموا بعد الناس يوم النفر الأخير ونفروا. فنقول الذي في الموطأ في طبعة الشيخ سليم الهلالي المجلد الثاني 586، قال مالك تفسير الحديث الذي أرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرعاء الإبل في تأخير رمي الجمار فيما نرى والله أعلم أنهم يرمون يوم النحر، فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد. إذن هيرموا يوم إيش؟ لا، رموا من الغد. قال فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر، يعني إذا مضى يوم 11 رموا من الغد، يعني يوم 12، وذلك يوم النفر الأول، فيرمون لليوم الذي مضى اللي هو يوم 11، ثم يرمون ليومهم ذلك، لأنه لا يقضي أحد شيئا حتى يجب عليه. فإذا عنده أنهم يرمون يوم 12، يرمون عن اليوم 11 وبعدين اليوم 12. قال فإذا وجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك. فإن بدا لهم النفر، إذن هم جمع إيش؟ جمع تأخير. فإن بدا لهم النفر يوم النفر الأول فقد فرغوا، وإن أقاموا إلى الغد اللي هو يوم 13 رموا مع الناس يوم النفر الآخر ونفروا. هذا واضح جدا في الموطأ. فالذي هو منقول هنا إما أن يكون يعني وهم من المصنف، وإما أن يكون فيه غلط. ومع ذلك فالإمام مالك رحمه الله قد ضيق الرخصة، لأن الرخصة في جمع الرمي كما جاءت في صحيح ابن خزيمة أن الرعاة يرمون عن يومين في أي يوم، إما أن يقدموا الرمي وإما أن يؤخروا الإيش، وإما أن يؤخروا الرمي. فالذي جاء في السنة جواز الأمرين، جمع التقديم وجمع التأخير، وأما مالك رحمه الله فقد فسره على جمع الإيش، على جمع التأخير. في صحيح ابن خزيمة المجلد الرابع صفحة 319 في حديث عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص لرعاة الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد أو من بعد الغد، ثم يرمون الغد أو من بعد الغد، ثم يرمون الغد أو من بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر، ثم يرمون يوم النفر. فالذي في الحديث التوسعة جمع تقديم أو جمع تأخير، وأما الإمام مالك فحمله على جمع ليش؟ على جمع التأخير. وقد ذكر المصنف هذا. قال ومعنى الرخصة للرعاة عند جماعة العلماء هو جمع يومين في يوم واحد، هذا كما في الحديث، إلا أن مالكا إنما يجمع عنده ما وجب، مثل أن يجمع في الثالث فيرمي عن الثاني والثالث، لأنه لا يقضى عنده إلا ما وجب. ورخص كثير من العلماء في جمع يومين في يوم، سواء تقدم ذلك اليوم الذي أضيف إلى غيره أو تأخر، ولم يشبهوه بالقضاء. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى في حجته الجمرة يوم النحر، ثم نحر بدنه. نحر كم؟ 63 ولا 100؟ حقيقة النحر 63 ومجازا 100. نعم. ثم حلق رأسه، ثم طاف طواف الإفاضة. وأجمع العلماء على أن هذا سنة الحج. نقف عند هذه المسألة ونسمع الإضافات والأسئلة. يلا أبو عبد الله. وين أجمعوا؟ نعم، وفاض منها قبل الزوال. نعم نعم، ويمشي قبل الزوال. لا، نحن الذي نريد منهم هل يرحل قبل الزوال؟ إذا قالوا يبدأ قبل الزوال فالأمر هين. نعم. لا، نحن الآن إذا رحل قبل الزوال يجزي؟ ها؟ على قولهم؟ ها؟ وين هذا؟ في المغنى ولا وين؟ طيب نعم، طيب نتأكد إن شاء الله. إيش سؤالك يا أخي؟ نحن بنتكلم عن يومين، الذي يجمع يجمع يومين. أيوة، إنه هو لماذا يشغل نفسه بالثلاثة؟ هو أصلا يريد أن يترخص أو يمشي. فالإنسان إذا كان معذورا وله حاجة فله أن يجمع الرمي، يجمع رمي يومين في أيهما، يأتي يوم 11 ويرمي عن يوم 11 ويقدم يوم 12، أو إنه إذا مثلا احتاج أن يخرج في يوم 11 إلى مكان معين ورجع يوم 12 فيرمي عن يوم 11 ويوم 12. لا، هذا بس في أيام التشريق. رخصة جمع الرمي هذه إنما هي في أيام التشريق. نحن ذكرنا هذا، ذكرنا أن الشيخ بن باز ومذهب الشافعية والحنابلة أن وقت هذه الأعمال يبدأ بعد منتصف الليل، لكن الذي يبدو والله أعلم أن هذه رخصة، هذه رخصة للمعذور للمحتاج الذي يخاف زحمة الناس. امرأة مثلا تخاف أن يأتيها الحيض يعطلها 6 أيام أو 7 أيام، فهذا إنما يكون للمعذور. نعم. هو ذكر قال إن الخطبة ليست من شرط كالجمعة، يعني لو تركوا الخطبة لا شيء عليهم، حجهم صحيح. لا، هذا خلاف المأثور. ابن عمر رضي الله عنهما لما تأخر عن صلاة الإمام صلى برفقته ولم يخطف فيهم. نعم، للإمام. نعم.